السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن التقى خير زاد الدنيا والآخرة، كما قال رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صدق الله العلي العظيم. أودع الله تعالى في نفس الإنسان غريزة حب الذات، هذه الغريزة تدفعه للدفاع عن نفسه ولإبعاد الأضرار والأخطار عنها. ثم منحه الله تعالى عقلا يفكر به من أجل خدمة ذاته ودفع الأخطار والأضرار عنها. ثم أنزل الله تعالى شرائعه ورسالاته التي تحمل الإنسان مسؤولية نفسه، فهو مسؤول بالدرجة الأولى عن نفسه، عليه أن يدفع عنها كل ضرر أو خطر عن نفسه وعما يتعلق بنفسه، يعني عن عرضه، عن ماله، عن مصالحه، بالإضافة إلى أن ذلك حالة غريزية ودافع عقلي، فهناك إلزام شرعي. أنت من الناحية الشرعية يجب عليك أن تحمي نفسك وألا تعرضها لأي خطر أو ضرر. ولذلك يقول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صحيح أن هذه الجملة في الآية الكريمة جاءت ضمن سياق قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جاءت في سياق آيات الجهاد ومقاومة الأعداء، لكن علماء الإسلام أجمعوا واتفقوا على أنها تشكل قاعدة عامة لجميع الموارد. أحد فقهائنا المفسرين للقرآن الكريم السيد السبزواري رحمة الله عليه يقول حول هذه الآية: والآية تتضمن قاعدة عقلية قررها القرآن الكريم، وهي من القواعد التي تمسك بها الفقهاء في مواضع متعددة من الفقه، وهي تدل على أن كل تكليف شرعي يخاف منه على النفس أو العرض أو المال، بحيث يصدق عليه الوقوع في الهلاك بحسب المتعارف، يسقط أصل التكليف. أي تكليف يتعارض مع مصلحة نفس الإنسان أو عرضه أو ماله بحيث يصدق عليه الهلاك والتهلكة، ذلك التكليف الشرعي يسقط، بحيث يسقط أصل التكليف إن لم يكن له بدل. بعض التكاليف لها بدل كالوضوء والغسل، بدله التيمم، فإذا كان الغسل أو الوضوء يسبب تهلكة للإنسان يسقط التكليف به ويكون التكليف ببدله، أو إن لم يكن له بدل يقضى كما هو الحال بالنسبة للصوم، إذا كان يسبب ضررا في هذه الأمور فإن الشارع يرفع التكليف به عن الإنسان ويكون تكليف الإنسان هو القضاء. إذن فهي قاعدة عامة، حماية النفس من الضرر والخطر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا نداء وخطاب شرعي للإنسان ينطبق على جميع الموارد والمجالات. ونريد أن نتحدث اليوم عن مجال من المجالات التي أصبح ميدانا للتهلكة، وهو الحوادث المرورية. حوادث المرور، الناس يستخدمون المركبات، السيارات، وهنالك أنظمة مرورية، ولكن نحن نجد أن وتيرة الحوادث المرورية وتيرة مرتفعة. طبعا قد يصعب تلافيها في مختلف أنحاء العالم، وطبيعة حركة المرور قد تحصل بسببها حوادث، وهذا ما يجري في مختلف أنحاء العالم، لكن المسألة ترتبط بنسبة هذه الحوادث. في بعض البلدان، في بعض المجتمعات، تكون النسبة مرتفعة جدا. وفي هذه الأيام حسب آخر الإحصاءات، نحن في المملكة استطعنا أن نحصل على المرتبة الثانية عالميا، على المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة حوادث المرور. هذه الحوادث كما تعلمون وكما هو واضح آثارها خطيرة، وإذا لم ينطبق على حوادث المرور أنها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، فعلى أي مورد ينطبق؟ هذا أوضح الموارد. حوادث المرور تكلفنا خسائر بشرية كثيرة في كل عام، ومن أواخر الإحصائيات أننا في المملكة في كل سنة نفقد 7000 شخص بسبب حوادث المرور، وعندنا في المملكة في كل عام 32,000 إصابة بالغة. وقد حدثني المسؤولون في مركز الإعاقة في الدمام أن من أهم أسباب الإعاقة حوادث المرور. حوادث المرور تسبب القتل، يعني الإنسان تنتهي حياته، سواء كان نفس الإنسان الذي تسبب في الحادث أو الآخرون. الإنسان في الحادثة المرورية يسبب خطرا على نفسه وخطرا على الآخرين. وكذلك بالنسبة إلى الإعاقات، يبقى هذا الإنسان طوال حياته معاقا، هو يتكلف في حياته، يحرم من التمتع في حياته، وتتحمل الدولة ويتحمل هو ويتحمل الوطن خسائر العلاج وخسائر الخسائر التي تسببها هذه الإصابة. عندنا في المملكة نحن سنويا نخسر 21 مليار ريال بسبب إعاقات وإصابات الحوادث المرورية. 21 مليار ريال، وهو رقم ليس بسيطا. ومن الإحصاءات المقلقة، في المملكة في كل 4 دقائق يقع عندنا حادث مروري، يعني في كل ساعة عندنا 15 حادث مروري، وفي كل ساعة في المملكة عندنا قتيل و4 مصابون. هذا ليس أمرا بسيطا سهلا يتساهل الإنسان ويتساهل الناس به. من ناحية أخرى، غير الوفاة وغير الإعاقة، الخسائر المالية التي تحصل بسبب هذه الحوادث وهي خسائر كبيرة. لماذا تقع هذه الحوادث المرورية؟ قلنا أن هناك نسبة طبيعية محتملة تحصل في كل مكان، لكن زيادة هذه الحوادث وخاصة عندنا في المملكة يلحظ الخبراء والمراقبون أسباب واضحة جدا لزيادة معدل هذه الحوادث، من أبرزها التهور في السياقة، السرعة في السياقة. لماذا هذه السرعة المفرطة؟ على ماذا تستعجل أيها الإنسان؟ ثم أي شيء يستحق أن تفقد حياتك من أجله؟ تجد البعض مسرعا سرعة جنونية هائلة، فتعتقد أن هناك أمرا ضروريا بالغ الأهمية هو الذي دفعه إلى هذه السرعة، ولكنك ما تلبث أن تكتشف أنه رايح لزيارة أحد، أو رايح يتمشى، أو رايح إلى السوق، أو رايح لأي غرض لا يستحق هذه السرعة التي تسبب له ولغيره الخطر. زيادة السرعة، وأيضا مخالفة أنظمة المرور. هناك أنظمة للمرور، إشارات، البعض يعتبرها بطولة، يعتبرها شجاعة، وخاصة في أوساط الشباب والمراهقين يتفاخرون. مرة كان واحد يتحدث: أنا ولا مرة وقفت أمام إشارة حمراء. هذا يستحق وسام بطولة، ولا مرة وقف أمام إشارة حمراء. هذه الحالة من تجاوز الأنظمة المرورية هي من أهم أسباب الحوادث. الشيء الثالث، عدم التركيز أثناء السياقة، عدم الانتباه، لأن المشكلة لا ترتبط بك أنت فقط، أنت طرف، هناك طرف آخر، ممكن أنت مواظب لكن السائق الآخر قد لا يكون مواظب ومنتبه، لذلك أنت يجب أن تكون حاضر الذهن حتى تسيطر على أي موقف، على أي وضع. البعض من الناس يقودون سيارتهم ومعهم ركاب من عوائلهم من الآخرين، وهو سارح الذهن وهو منشغل، والآن يتحدثون عالميا عن دور الهواتف المحمولة النقالة الجوالات في زيادة نسبة الحوادث. أحد أبرز أسباب الحوادث هذا على المستوى العالمي استخدام الهاتف النقال. الإنسان إذا كان يسوق وهو بكامل انتباهه، ومع ذلك قد يحصل له ما لا يستطيع تجنبه. إذا الإنسان حاضر الذهن ومركز وبكامل انتباهه، ومع ذلك قد لا يسلم، فكيف بإنسان يسوق وذهنه منشغل يسوق سيارته وهو يتكلم. وانظر مع من يتكلم، قد يكون مشكلة مالية، مشكلة عائلية، مشكلة اجتماعية، وهو يسوق يريد أن يحل مشاكله عن طريق استخدام الهاتف النقال. وفي بعض الأحيان مكالمات ما لها داعي، يمزح وأشياء بسيطة جدا، لكن هذه على حساب روحه، على حساب أرواح من معه، على حساب أرواح الآخرين. ولذلك في دول عديدة منع استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة، وهو ما يجب أن يحصل هنا أيضا في المملكة وفي كل مكان. ومن المؤسف أن الناس يحتاجون إلى قوانين وروادع لحماية أنفسهم، ما يحتاج قانون يقول لي لا توقف أم لا تقطع الإشارة، ما يحتاج أخاف من العقوبة، ما يحتاج نظام يمنعني من استخدام الهاتف المحمول وأنا أقود السيارة. أنا يجب أن أفكر، أنا يجب أن أكون منتبه، أنا يجب أن أكون حريصا على مصلحة نفسي. البعض يبرر يمكن مكالمة ضرورية، مهما كانت المكالمة ومهما كانت ضرورتها ضرورية جنب، فضل جنب على جنب في الطريق وأجري تلك المحادثة الضرورية. أما أنت تقود السيارة معها الأوضاع وأنت منشغل الذهن بقضايا أخرى بالتليفون، هذا ليس صحيح، ليس سليما. وكذلك لا ننسى أوضاع الطرق، هندسة الطرق، سوء هندسة الطرق في بلادنا ومناطقنا بشكل عام هو سبب من الأسباب أيضا الأساسية لحصول هذه الحوادث. لذلك يجب أن ينتبه كل واحد منا وأن ننبه الآخرين. الإحصائيات تقول 80% من الحوادث تحصل لأسباب تعود للسائقين، و20% بسبب الطرق والمركبات، المركبات التي يقودها السائقون. إذن علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نعرف أن المسألة بالإضافة إلى أنها دافع غريزي أن الإنسان يحمي نفسه ودافع عقلي، فهناك أيضا إلزام شرعي. وبعبارة أخرى، فإن من يتساهل في هذا الأمر ويصاب أو يصيب أحدا فإنه يتحمل الإثم أمام الله سبحانه وتعالى. البعيد أنت أصبحت سببا في قتل إنسان، أصبحت سببا في إعاقته، أصبحت سببا في خسارته، فأنت تتحمل الإثم أمام الله سبحانه وتعالى تجاه ما يصيبك وتجاه ما يصيب الآخرين. علينا أن نتواصى بهذا الأمر وأن نهتم بهذا الأمر استجابة لأمر الله تعالى لنا، حيث يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يلتزمون أوامر الله تعالى في اجتناب الأضرار والأخطار وتجنيب الآخرين لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المشمولين برحمته ومغفرته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم على خير خلقك وأفضل رسلك محمد. كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى الأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الإمام القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله لا خلف عنها ولا عوض، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. البهتان جاء من البهت، والبهت يعني الحيرة والدهشة، ذلك أنك حينما تتهم إنسانا بما لم يفعله وما لم يعمله فإنك تصيبه بالحيرة والدهشة، ولذلك فإن البهتان من أسوأ الإساءات التي يتعرض لها الإنسان. بهتان. ورد عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه أنه قال: البهتان على البريء أثقل من الجبال الراسيات. بريء، إنسان لم يفعل شيء، تأتي وتتهمه دون أي مبرر، هذا يصيبه بالحيرة والدهشة، يسبب له صدمة نفسية، فلنقل صدمة يسبب له، وبالتالي هي إساءة بالغة. ولذلك وردت النصوص والأحاديث والتعاليم الدينية التي تجعل البهتان من أعظم الجرائم الأخلاقية ومن أعظم القبائح والإساءات. في الماضي كان البهتان وكانت الإساءة محدودة الأثر، فرد يقولها أمام فرد أو أمام جماعة، ولكن مع وجود وسائل الإعلام وتطورها إلى فضائيات تسمع في كل مكان وتؤثر في صناعة الرأي العام، فإن البهتان حينما يتوجه منها إلى أي جهة من الجهات فإن آثاره تكون آثارا كبيرة عظيمة. إن القرآن الكريم يحذر الناس من أن يقولوا شيئا لا علم لهم به، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليست مسألة هينة أن توجه الاتهامات وأن يوجه البهتان إلى الآخرين بدون دليل وبدون وجه. ونحن نعاني في ساحتنا الإسلامية وخاصة في الساحة العربية، نعاني من وجود بعض وسائل الإعلام أو بعض الجهات الإعلامية التي احترفت الاتهام للآخرين وتوجيه البهتان للآخرين. نحن مع تطور الإعلام، نحن مع حرية التعبير عن الرأي، ولكن حرية التعبير عن الرأي لا تعني التعدي على المقامات وعلى الجهات بما يسبب خلق فتنة وخلق مشكلة في المجتمع. نحن وجدنا كيف أن إحدى الفضائيات وهي قناة الجزيرة، كيف أن الإساءة التي وجهها أحد المذيعين في أحد برامجها لمقام المرجعية الدينية الشامخ في النجف الأشرف، مرجعية الإمام السيستاني حفظه الله، وجدنا الآثار السيئة والسلبية لمثل هذه الإساءات، كيف تألمت النفوس وكيف حصل تشنج في النفوس وكيف أصبحت القضية في سياق الإشكاليات الطائفية الموجودة في الساحة. طبعا نحن نقدر لقناة الجزيرة أنها أحدثت نقلة في الإعلام العربي، ونحن نقدر أيضا حرية الرأي، ونقدر الإبداع في هذه القناة في برامجها المختلفة، ولكننا لا نرضى لهذه القناة ولا نرضى لساحتنا العربية والإسلامية أن توجه مثل هذه الإساءات، سواء كانت لهذا المقام أو لغيره من المقامات، ولكن المقامات الدينية لها حساسية خاصة لأنها تحظى باحترام الناس وتقديس الناس، فالإساءة إلى أي مقام ديني هو جرح لمشاعر الناس وتعد عليهم على المستوى الديني. إن مثل هذه الإساءة لو وجهت إلى شيخ الجامع الأزهر أيضا لكنا نستنكرها ولا نرضى بها، ولو وجهت إلى أي مفتن من المفتين المسلمين المحترمين في أي مكان أيضا لما كنا نقبلها. أنت تنتقد رأيا لا بأس، أنت تخالف موقفا لا بأس، أما أن تصدر اتهامات لا أساس لها وأن توجه إساءات لمقام ديني شامخ لم يرى الناس منه إلا الخير ولم يرى الناس منه إلا الهدى والصلاح. واقعا للإنصاف لو أن الناس ينصفون هذا الرجل الإمام السيستاني حفظه الله مع كل الظروف الصعبة والقاسية التي عاشها في العراق قبل سقوط النظام البائد والأحداث التي حصلت بعد الاحتلال وما يصيب الناس من حوله من تفجيرات واغتيالات وإصابات واتهامات وإثارة الفتنة الطائفية، ولكن هذا الرجل كان محافظا على الحكمة وكان محافظا على وحدة الساحة، لم تصدر منه ولا كلمة واحدة فيها إساءة لجهة من الجهات، ولم يقبل أن يشجع أي تصرف من التصرفات ذات صبغة ردود الفعل على الآخرين، دائما يوصي بالوحدة، ودائما يأمر بالحفاظ على السلم، ودائما يدعو الناس إلى التعاون، ودائما يؤكد على أن الشعب في العراق هو مصدر السلطة والتشريع السياسي. مثل هذا الرجل ينبغي أن يحظى بالتقدير والاحترام، وأن تكون وسائل الإعلام تعطيه حقه وأن تنصفه. لكننا مع الأسف الشديد نجد مثل هذه الإساءات، وقد تكررت، ليست مرة واحدة، تكررت الإساءات في الصحف، في الجرائد، في المجلات. يوما تنسب له فتاوى لم يقلها ولا يقبلها عاقل مسلم، كالفتوى التي نسبت إليه ونشرت في بعض صحفنا هنا في المملكة العربية السعودية مع مزيد الأسف، أن السيد السيستاني يأمر، يقول، يفتي ببطلان الوضوء للشيعي إذا لمس أخاه السني. كيف يقبل عاقل مثل هذا الكلام السخيف؟ وفي أي مثل هذه الفتوى؟ لكنها للإثارة. الكاتب لما يكتب يقول هناك فتوى سواء صحت أو لم تصح، هذه تدل على كذا كذا. ما هذا المنطق؟ سواء صحت أو لم تصح تدل على كذا، ما هذا المنطق؟ هذه الإساءات من يطلقها يعرف آثارها، وإذا كان لا يعرف آثارها فهو شديد الغباء. آثارها التفرقة، تفرقة بين الناس. آثارها تعبئة النفوس بالطغائن والأحقاد. آثارها إثارة الفتنة في أوساط الناس. الذين يطلقون مثل هذا الكلام إن لم يدركوا آثاره فهم أغبياء، وإذا كانوا يدركون آثاره، وكما يبدو لابد أنهم يدركون آثاره، فهم مغرضون، يقصدون تمزيق الساحة، يقصدون الجرح مشاعر طائفة وفئة كبيرة من المسلمين. ولذلك نقول أيضا لا يكفي مجرد الإدانة والاستنكار، يجب أن نعترف نحن بتقصيرنا. المرجعية الدينية عندنا لا تزال ليست لها أجهزة كافية لتوضيح مواقفها، ليس هناك أجهزة إعلامية، ليس هناك مستشارون، ليس هناك متخصصون في طرح مواقف المرجعية وتوضيحها أمام الرأي العام. وكذلك بشكل عام تعاملنا نحن مع الإعلام لا يزال تعاملا قاصرا ومقصرا. لا يكفي أن نشجب وأن ندين إساءات الآخرين وتقصير الآخرين، علينا أن نتحمل نحن مسؤوليتنا في أن تكون للمرجعية وللحوزة الدينية العلمية وللجهة، جهة المؤمنين، للشيعة، بصراحة للشيعة يجب أن تكون لهم مؤسسات توضح وجهات نظرهم ومواقف مرجعياتهم. إن كثيرا من أبناء الشيعة لا يكادون يعرفون عن واقع مواقف مرجعيتهم وعن تصرفاتها وعن مواقفها وعن أعمالها. البعض يقولون إن المسألة مسألة زهد، زهد في البروز والظهور، المرجعية لا تعمل بإخلاص. نحن لا نقول شخص المرجع يقوم بهذا الدور، نحن نقول يجب أن تكون هناك أجهزة. المسألة ليست مسألة شخص حتى يمارس الزهد والابتعاد عن الظهور وعن البروز. المسألة ترتبط بساحة متحركة، المسألة ترتبط بمواقف يمكن أن تشوى، المسألة ترتبط بأمة وبطائفة من حقها أن تعرف ماذا تصنع قياداتها وماذا تفكر وماذا تخطط. من حق الشيعة أن يعرفوا ذلك، ومن حق العالم أن يعرف ذلك. ولهذا يجب علينا أن نتجاوز حالة القصور والتقصير، وأن نهتم بالجانب الإعلامي أن تكون هناك أجهزة، أن تكون هناك مؤسسات، أن تكون هناك سياسة إعلامية، أن يكون هناك تعاطي مع وسائل الإعلام. تجاهل وسائل الإعلام ليس أمرا صحيحا في هذا العالم، لا بد من التعاطي مع وسائل الإعلام وإيجاد قنوات وجسور للتواصل معها وإيصال الأخبار إليها والتفاعل مع طروحاتها. هذا ما تقتضيه الساحة الآن، ما تقتضيه الساحة الآن. أما أن نجلس وننتظر أن تسيء هذه الجهة أو تلك حتى نخرج بمظاهرات ونصدر بيانات للشجب والاستنكار، هذا ليس هو الأسلوب السليم. صح ينبغي أن نشجب وأن نستنكر، لكن الوقاية خير من العلاج، لكن تبيين المواقف مطلوب، لكن التحرك الإعلامي المدروس أمر لازم في هذا العصر. ولذلك يجب أن يكون هذا الاهتمام قائما في مختلف الساحات، على مستوى المرجعية، على مستوى الحوزة العلمية، على مستوى وجود المؤمنين في أي مكان. نحن هنا مثلا في المملكة، هذه قضية من القضايا التي نطرحها. أنا دائما أقول نحن نجلس في بيوتنا وفي مساجدنا وحسينياتنا ونريد من الآخرين أن يعرفونا حق المعرفة وأن لا يجهلوا أمورنا. طيب أنت بين نفسك، تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبون تحت طي لسانه. الإمام الصادق عليه السلام يقول لتلميذه أبان بن تغلب: اجلس في المسجد وافتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. لماذا لا نتحرك إعلاميا؟ كم عالم عندنا يخطب، كم خطيب عندنا على المنابر، لكن ما عادت الحسينيات والمساجد وحدها تكفي لكي تبين موقفك ورؤيتك ووضعك أمام الرأي العام. في وسائل إعلامية موجودة، صحف، مجلات، قنوات، إذاعات، تلفزيونات. ينبغي أن نبادر للتواجد في الساحة الإعلامية. مع الأسف المبادرات قليلة، ومن يبادر يتهم بحب الظهور والبروز، أو ترصد عليه الثغرات والأخطاء، وهذا لا يحل المشكلة. هذا لا يحل المشكلة، يجب أن نبادر، هذه مسؤولية من مسؤولياتنا. لماذا لا يكتب عدد من علمائنا وخطبائنا في الصحف والمجلات؟ البعض يقول ما ينشروا، كذب، ما ينشروا، ينشروا، والدليل أنهم ينشرون. اكتب بالطريقة التي ينشر بها حديثك. لماذا لا نتواجد في القنوات الفضائية، في الإذاعات، في التلفزيونات؟ ما يعطوننا فرصة، أنت قاعد في بيتك يعطوك فرصة، تحرك، تعرف، اطرح، صادق، اصنع علاقات، اصنع جسور، تعطى لك فرصة كما تعطى لغيرك من الآخرين أيضا. نحن يجب أن نتحمل مسؤوليتنا، لا نقبع في بيوتنا، لا نعيش حالة الانكفاء والانطواء ثم نتألم. شوفوا ايش يكتبوا عنا، ايش انت من خشوة، ايش تبغى يكتبوا عنك؟ انت قابع في بيتك، ايش تبغى يكتبوا عنك؟ انت اظهر للناس، اجهر برأيك، دافع عن موقفك، بين حقيقتك حتى تثبت الحجة على الآخرين. ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، وأن يدفع عنا وعن جميع المؤمنين وجميع المسلمين وجميع أبناء البشر كل سوء وكل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.